أما بعد، إن خير ما يتهيأ به الإنسان لدخول شهر رمضان طهارة الباطن. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما يدخل أحدنا إلى الصلاة بالوضوء، علينا أن ندخل إلى شهر رمضان بطهارة باطنة. هذه الطهارة الباطنة التي تزيح كل لوسة من حقد أو غل أو حسد، هذه الطهارة الباطنة التي تزيح النفوس جانبا، هذه الطهارة الباطنة التي تجعل من الإنسان داخلا شهر رمضان بروحه بعيدا عن رعونات النفوس. أيها الإخوة الأحبة، إننا بحاجة إلى تماسك، بحاجة إلى وحدة صف، بحاجة إلى تحابب. فالأزمات التي تمر بها بلاد المسلمين عصيبة. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنه سبحانه وتعالى يلغي بذلك النفوس ويوجه القلوب وجهة واحدة إلى المعبود الواحد الذي لا إله إلا هو. ولا تكون هذه الصورة أبدا إلا حينما نحيد النفوس ونضعها جانبا ونتوجه بقلوبنا وأرواحنا إلى الله سبحانه. في هذه الحال نتحد ونكون صفا ونقبل عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال أهل المعرفة والتحقيق: إن باب الله تعالى مع كونه واسعا لكل من أقبل عليه، لكن هذا الباب ضيق على أصحاب النفوس، فلا يرد إلا أصحاب النفوس. ألم يقل ربنا سبحانه: واركعوا مع الراكعين؟ إنه سبحانه وتعالى يريدنا جماعة متماسكة، يريد هذه الأمة صفا واحدا متوجها بركوعه وخضوعه ووجهته إلى الله سبحانه. واركعوا مع الراكعين أخرجنا عن الأنانية والفردية، أخرجنا عن نفوسنا حتى ونحن في العبادة، لأن الركوع مع الراكعين يعني عدم التميز. فلو أنه ركع وحده لربما كان يشار إليه، لكنه سبحانه قال: واركعوا مع الراكعين. فالركوع والخضوع لله سبحانه وتعالى يتنافى مع التميز الذي تطلبه النفوس. إننا بحاجة يا إخوتي أن نصلح ذات بيننا، أن نمحو كل نوع من البغضاء. أخرج أبو داود عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هو الشيء الذي يكون أفضل من الصيام وأفضل من الصلاة وأفضل من الزكاة؟ إنه أمر عظيم، فما هو هذا الأمر يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يعني محو البغضاء، ألا يكون في قلب المؤمن بغضاء، ألا يكون في قلب المؤمن حقد. إصلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين الحالقة، يعني الذي يتمسك بالبغضاء التي تفرق الناس، فإنه بذلك يحلق دينه. لأنه ورد في رواية أخرى: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، البغضاء التي تفرق المسلم عن المسلم والتي تبعد المؤمن عن المؤمن، تحلق الدين. فما أحوجنا إلى تماسك تمحى فيه البغضاء، لا سيما وأننا نتهيأ لدخول هذا الشهر العظيم. ما أكثر ما يعتدي أحدنا على الآخر، وما أكثر ما يبغي أحدنا على الآخر، ثم هو لا يعترف ببغيه، ينسب الحق إلى نفسه وحده، لا يعترف ببغيه على أخيه. لكن الذي يخرج الإنسان من هذا البغي إيمانه الصادق وعمله الصالح. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. المختلطون الذين يختلط بعضهم ببعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، يحصل بينهم بغي وعدوان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والعمل الصالح وفق شريعة الله سبحانه، وفق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الاستقامة في الظاهر، والإيمان الذي يملأ القلب نورا في الباطن، يمنع الإنسان أن يبغي على أخيه. وقليل ما هم، كما قال في آية أخرى: وقليل من عبادي الشكور. إذا لم نتماسك يا إخوتي في مثل هذه الأوقات، إذا لم نجتمع على الخير في مثل هذه الأوقات، إذا لم يعضد بعضنا بعضا في مثل هذه الأوقات، إذن فلن تقوم لأهل الحق قائمة. ونحن في أزمات شديدة تعاني منها بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى؟ كيف نجسد هذا مع تطبيقا في حياتنا وواقعا سلوكيا؟ وتعاونوا على البر والتقوى، كيف يتعاون المؤمن مع أخيه إن كان يحمل في نفسه ما يحمله، إذا هو لم يخرج عن رعونات نفسه إلى روحانيته الصفائية؟ وأخرج البخاري رحمه الله عن أبي موسى الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصحبة المتماسكة التي تكون في هذه الصورة: وشبك أصابعه. إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك، صلى الله عليه وسلم، أصابعه. هذه هي الصحبة المتماسكة التي يكون باطنها صفائية ويكون ظاهرها تعاونا، فالظاهر تعاون والباطن صفاء. لا يسمح المؤمن أن يدخل في قلبه شيء يمكن أن يجد من خلاله على أخيه، ولا يسمح لنفسه أن يتأخر في ساحة العمل وفي ساحة خدمة دين الله سبحانه وتعالى عن التعاون. إذا أردنا أن ندخل في الشهر المبارك، فالظاهر ينبغي أن يكون تعاونا على جميع الأصعدة، والباطن ينبغي أن يكون روحانية وصفاء تنتفي فيه رعونات النفوس. التأييد يا إخوتي لا يكون إلا بهذه الصحبة المتماسكة، النصر لا يكون إلا بهذه الصحبة المتماسكة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فتأييد الله سبحانه وتعالى تظهر آثاره في أرض الواقع حينما نرى أن المؤمن مع المؤمن تعاونا في الظاهر ومحبة في الباطن، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم تكسرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، إنكم تكسرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. ما أروعها من عبارة تكون منهجا لنا أيها الإخوة الأحبة. يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أروعه من منهج. إنكم تكسرون عند الفزع، تكسرون في تأييدكم وتعاونكم عند الشدائد، وتقلون عند الطمع. فإن وجدت المطامع المادية أعرضتم عنها، لأن طمعكم إنما هو في جنة عرضها السماوات والأرض، والآخرة خير وأبقى. حين يتعلق قلب الإنسان بالله وبما عند الله، فإنه يقل طمعه بالفاني. إنكم تكسرون عند الفزع. فكان الأنصار رضي الله تعالى عنهم مظهر التعاون ومظهر التأييد ومظهر الصحبة المتماسكة في الشدائد. ونحن اليوم في الأزمات والشدائد، وما أحوجنا إلى هذه الصحبة المتماسكة. إنكم تكسرون عند الفزع، عند الشدة والأزمات، وتقلون عند الطمع حينما توجد المصالح وحينما توجد المطامع. لا نجد أحدا منكم. هكذا يا إخوتي نستطيع أن ندخل شهر الصوم، أن ندخل شهر القيام. قولوا بالله عليكم، هل ينظر الله تعالى إلى قائم يقف في صلاة التراويح وقلبه مليء بالأحقاد؟ هل ينظر الله سبحانه وتعالى بالقبول لمن امتلأت نفسه بالشحناء؟ لا يا إخوتي أبدا. إن الله سبحانه وتعالى قرب لنا حين قال: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى ينظر للمتوجه إليه، ولا ينظر لمن اشتغلت نفسه بالخلق وبعلائق الخلق، واشتغلت نفسه بعداوات الخلق، واشتغلت نفسه بالبغضاء للخلق. علينا يا إخوتي أن نتذكر بعض توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتهيأ لدخول شهر رمضان. أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبازلين فيا. هكذا تكون محبتنا لله، ويكون اجتماعنا لله، ويكون تعاوننا لله، ويكون بذلنا لله، وتكون الصحبة المتماسكة لله سبحانه وتعالى. نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء إليه جابر بن سليم يقول له: يا رسول الله أوصني. ولنأخذ هذه وصية لنا يا إخوتي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سليم: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعل محبتنا فيك، وهيئنا لدخول شهر رمضان بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، واكتب لنا فيه التوفيق والقبول. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله.